معرفة أنواع علم الحديث، هذا هو الصحيح في اسم هذا الكتاب، معرفة أنواع علم الحديث للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح. وهذا الكتاب يعتبر الكتاب الأم في علم مصطلح الحديث الذي اشتهر شهرة كبيرة ودارت في فلكه كتب كثيرة. وقبل أن نذكر شيئا عن هذا الكتاب، نحب أن نعرج على شيء ونزر قليل من ترجمة هذا الإمام كما ذكرها هذا المحقق في أول الكتاب، نختصر منها بعض الفوائد التي تطلعنا على شخصية هذا الإمام الفذ رحمه الله تعالى، مولده ونشأته ورحلاته في طلب العلم، وبعض منجزاته وبعض تآت. فاسمه كما سمعتم عثمان ابن عبد الرحمن أبو عمرو الكردي الشهرزوري، الكردي أي أنه من قبيلة الأكراد نسبة إلى قبيلة الأكراد، والأكراد كما تعلمون موزعون يعني هذه الأيام في 4 دول، في العراق وسوريا وإيران وتركيا، يعني مجموعهم يسمون الأكراد. الشهرزوري ويقال الشهرزوري، الشهر والشهر كلاهما صحيح، وهذه نسبة إلى بلدة شهرزور. الشرخاني، الشرخاني أي نسبة إلى بلدة شرخان. وهما تتبع منطقة في العراق تسمى أربل، ما أدري هل تسمى الآن أربيل، لعلها شمالي العراق. فاشتهر نسبة هذا الإمام إلى هذه شهرزور، وقبل ذلك إلى قرية قريبة من شهرزور وهي شرخان. نشأ الإمام في بيت صلاح وعلم، وكان أبوه عالما جليلا فقيها في مذهب الإمام الشافعي، تولى الإفتاء وعرف بالفضل والعلم، وكان له أثر في توجيه ابنه صاحب هذا توجيها حسنا. تتلمذ ابن الصلاح أولا على يدي والده في الموصل، ثم رحل في طلب العلم إلى بعض البلدان الإسلامية، سردها بعض العلماء الأماكن التي إليها ابن الصلاح، سردها الذهبي ورتبها وسردها غيره. فرحل للعلم وطلب العلم قبل ذلك في بلده، ثم في خراسان، ثم بلاد الشام، وهكذا مدن كثيرة من هذه المدن التي تنقل فيها إلى أن استقر في بلاد الشام في دمشق. في خلال رحلته الطويلة سمع من مشايخ عدة، ذكرهم بعض من ترجم الإمام ابن الصلاح، وأخذ عنه في خلال هذه الرحلات كثير من التلاميذ، وبعد ذلك استقر به المقام إلى أتى في عدة مدارس من مدارس دمشق وغيرها، وتلقى عليه العلم عدد أيضا لا بأس به من التلاميذ. أثنى عليه العلماء ثناء جيدا، ومن ذلك قول تلميذه ابن خلكان، وابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان مطبوع، وهو من تلاميذ ابن الصلاح، رحمه الله كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وكان له مشاركة في فنون عديدة، وكانت فتاويه مسددة، وهو أحد أشياخ الذين انتفعت بهم. وهكذا أثنى عليه أبي، وقال الإمام المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو، ثم قال وكان وافر الجلالة حسن يعني الملبس كثير الهيبة موقرا عند السلطان والأمراء حتى ذكروا أنه منع من تدريس علم المنطق واستخدم في ذلك السلاطين والأمراء لمنع الناس من دراسة هذا العلم. وكان في أول أمره قد ذهب إلى بعض من يدرس المنطق لكي يتعلم، فجده قليلا وكان يختلف إليه سرا، فقرأ عليه شيئا من المنطق فلم يفهم الإمام شيئا من ذلك العلم، فقال له ذلك الفقيه يا إمام أو يا فقيه أنصحك بترك هذا العلم، فالناس يثقون بك وينظرون إليك نظرة حسنة، فأخشى أن تتغير نظرتهم إليك بدراستك لهذا العلم، فإن يسيئون لمن يدرس هذا العلم. فتركه ابن الصلاح، وبعد ذلك أفتى فيه فتوى معروفة ذكرها بعض من ترجم له، لن يذكرها هنا بعض الأشياء. وله فتاوى مسددة إلا ما ذكر عنه من فتوى شذ بها رحمه، وهي صلاة الرغائب، وحصل بينه وبين العلماء فيها مساجلة وردود، وذكر الذهبي أنها عد غير منهجه الذي مشى عليه، والصحيح أنها ابتدعة. رد عليه بعض تلاميذه، وله مساجلة مع العز بن عبد السلام في هذه الصلاة رد فيه عليها، وتلميذه أبو شامة ألف الباعث على إنكار البدع والحوادث، وكتاب مطبوع لأبي شامة، هو تلميذ من تلاميذ ابن الصلاح، ألف هذا الكتاب يرد فيه على شيخه. له عدة كتب من أشهرها هذا الكتاب الذي بين يدينا، هذه نبذة مختصرة عن هذا الإمام، ومن أحب الاستزادة من ترجمته يرجع إلى بعض الكتب التي توسعت في ترجمته، ومنها سير أعلام النبلاء وحاشية تحته لبعض الكتب التي توسعت في ترجمته وفي ذكر تلاميذه وغير ذلك. ويكفينا في هذا المقام معرفة شيء من سيرته، لأن معرفة العلماء وما هم عليه من الخير تحمل الطالب على الاستفادة منهم، الاستفادة اللازمة من كتبهم مع والتعظيم ووضع كلامه في محله موافقا للصواب، وإن كان مخالفا ردوا عليه بما يحتاج إلى تنبيه أو تحشية أو تقييد أو غير ذلك. ألف العلماء على هذا الكتاب كتبا جليلة اختصروا منه اختصارات عديدة، أهم هذه الكتب التي سيكثر ذكرها إن شاء الله في هذا الكتاب أو في بعض الشرح، والتي من استطاع أن يشتري يعني بعضا منها أو أن يراجع بعضا منها في المكتبات العامة يستفيد منها إن شاء الله. أهمها، نحن ما سنذكر جميع الكتب، سنذكر أهم الكتب التي يعول عليها، وإلا هناك كتب كثيرة، لكن أهم كتاب النكت للزركشي، النكت على مقدمة الصلاح للزركشي، وقبلها التقييد كما هو معلوم عندكم، تقييد والإيضاح العراقي ثم النكت للزركشي والعراقي، أخذ عن البلقيني، والبلقيني له كتاب محاسن الاصطلاح، والبلقيني أخذ عن مغلطاي، ومغلطاي له كتاب اسمه صلاح بن الصلاح. غالب التعديلات التي في كتاب صلاح بن الصلاح لمغلطاي يعني انتقادات كثير منها لا يسلم له، كثير منها انتقادات ربما تتعب الذهن لأنها ليست في محلها، كلام الصلاح يكون صواب. ويأتي هذا الإمام ويتعقب بتعقبات ليست صحيحة، وذكروا في ترجمته أنه مغرم بالتعقبات. فأخذ عنه البلقيني كتاب محاسن الاصطلاح، ثم استفاد العراقي والزركشي ومن بعدهم من هذه الكتب بعض الفوائد منها. فالتقييد والإيضاح أولها، ثم أخذ عن التقييد عن العراقي أخذ الزركشي، فإن كان يوضح أخذه من هذا الكتاب لكن نقولات متشابهة يبهمه إبهاما إذا أخذ. ثم النكت للحافظ بن حجر، نكت على كتاب الصلاح للحافظ بن حجر، وهكذا شرح التبصرة أو شرح ألفية العراقي للعراقي، والحاشية عليها المسمى بالنكت على النكت الوفية البقاعي، وأوسع هذه الكتب وأجمعها، وربما استغنى عن الطالب ابتداء من حيث تجميع الفوائد فتح المغيث للسخاوي، جمع كل فوائد هذه الكتب عبارات مختلفة، ويحتاج إلى قراءة وفك عبارات، وهو كتاب مفيد من حيث جمع جميع هذه الفوائد في محل. وله كتاب آخر اسمه شرح التكريب والتيسير، أيضا فيه فوائد جيدة. ثم لا ننسى توضيح الأفكار للصنعاني، هذه الكتب تعتبر أهم الكتب التي يعول عليها ويستفاد علوم الحديث، وبقية الكتب ربما مختصرات مخلة، أيضا اختصار علوم الحديث معروف، مختصرات مخلة عناوينها ربما راقة إلا أن المضمون ربما فيه إخلال بهذه المقدمة من حيث الاختصار أو نحو ذلك. نقرأ إن شاء شيئا من مقدمة هذا الكتاب. وبالنسبة للكتب إن شاء الله الإنسان يحاول، الطالب يحاول أن يجد نسخة ولو استعارة. وبالنسبة للتعليقات على هذا الكتاب، عندي بعض التعليقات مطبوعة ولكن لا أدري هل سنستطيع أن نخرج إلى نهاية الكتاب التعليقات مطبوعة أم لا، فمن أراد شيئا منها إن شاء الله نعطيه بحسب توفر تعليقات الشرح على الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة عندي في هذه الأوراق كلام الناسخ الذي نسخ المخطوط، قال: هذا ما أملاه شيخنا ومولانا الفقيه الإمام العلامة الحافظ. هذا الكتاب أملاه ابن إملاء، أملاه ابن الصلاح إملاء. طيب، أيضا مما نريد أن ننبه عليه قبل ذلك، دراستنا لهذا الكتاب إن شاء الله ستكون دراسة نظرية، وأيضا إن شاء الله نحاول أن نستوعب جميع التعليقات المهمة، ما نترك إن شاء الله منها حتى بعض يعني التعليقات ربما اللغوية أو النحوية الأنية المهمة التي تتعلق بالكتاب في أوله. وأيضا في كل نوع إن شاء الله نحاول أن يتعلم الطالب شيئا من التطبيق الذي يختص بذلك النوع، يعني مع كل نوع نحاول أن نأتي بشيء كالتعليمي للأمور النظرية، فنكلفكم ببعض الأمور مراجعة المكتبة لبعض الأمور في بعض الأنواع، مثلا في نوع الصحيح مثلا ربما في بعض الأمور التي نسألكم عنها ونقول يراجع أو تراجع كتب كذا تخرج منها كذا أو نحو ذلك بغرض التعليم والتدرب على البحث، فإن شاء الله ستكون أو دراسة هذا الكتاب سيكون جامعا نظري وشيء من التطبيقي، تطبيقي يعني ليس عموم وإنما على الخصوص. إذا جئنا لنوع من الأنواع نأتي بهذا النوع، ثم ما كان من أمور تحتاج إلى تطبيقين نحاول أن نأتي ولو بشيء منها، إن كنا لا نستطيع أن نأتي بكل الأمور، لكن إن شاء الله ما يكفي للتمهيد لدرس البحث فيما بعد إن شاء الله ودروس العلة ونحو ذلك إن شاء الله تعالى، نسأل المهيد لما يتبه ويرضى. فالمطلوب الاجتهاد في كل ما يكلف فيه الشخص، مثلا إذا يعني دراسة هذا نظريا كافية للتطبيق العملي والتدرب عليه، وكافية لأن تقرأ أي كتاب من كتب المصطلح لوحده إن شاء الله مع التعليقات التي نذكرها والتنبيهات على بعض كلام بارح أو من كتب من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وقراءة كتب المصطلح لا تتوقف على معرفتك الأمور العملية، وإنما إذا أحببت الإطلاع على تدريب الراوي على فتح المغيث السخاوج، وإن تيسرت القراءة مع شيخ فلا بأس، وإلا هذا الكتاب كما قلت لكم كاف خاصة في هذه الأزمنة مع المشاغل والمشاكل وقلة الأوقات، فيكتفي طالب العلم بإتقان هذا الكتاب قراءته قراءة جيدة، والله الموفق بما يحبه ويرضاه. قال: هذا ما أملاه شيخنا ومولانا الفقيه الإمام العلامة الحافظ الضابط قين حجة الحفاظ والعلماء مفتي الفرق فقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن أبي نصر الشارزوري المعروف بابن الصلاح، أبوه اسمه صلاح الدين فلقبوا ابن الصلاح بهذا الاسم ابن الصلاح، فأبوه كان يلقب بصلاح الدين. متع الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه، هذا هذه النسخة المخطوطة كتبت في حياة المؤلف، قال فيها متع الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه، يعني كان ما زال حيا. في يوم الجمعة، وهذا تاريخ يعني جيد لإملاء ابن الصلاح لهذا الكتاب، السابع من شهر رمضان المبارك، أملاه يوم الجمعة السابع من شهر رمضان بسنة 3630 هجري بدار الحديث الملكية أشرفية، تولى التدريس فيها فأملى هذا الكتاب، وكان مشرفا على مدرستين أخريتين أيضا بمحروسة دمشق أثاب الله منشئها الجنان وتغمده بالمغفرة والرضوان آمين. هناك كتاب عدة كتب ذكرت هذه المدارس لمن أراد مراجعة بعض الكتب، ومنها كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي، يذكر هذه المدرسة التي يدرس فيها العلماء، درس فيها الصلاح في مدرسة كذا ومدرسة كذا، فيسرد كثير المدارس. هذا الكتاب يعني في هذا الأمر وغير مؤلفات، الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي مع كتب أخرى. هذا الكتاب أخص موضوعا، بطول بقائه في يوم الجمعة السابع من شهر رمضان المبارك لسنة 3600 بدار الحديث الملكية الأشياء بمحروسة دمشق أثاب الله منشئها الجنان الجنات وتغمده بالمغفرة والرضوان. هذا كلام الناسخ، وفيه فائدة ذكر سنة الإملاء، وانتهى منه طيب أدري هو ذكر الانتهاء، بقي فيه 3 سنين إملاء كتابي مليء بدون أي تعليقات، 3 سنوات بقي فيه، حتى أنه كما ذكر ابن كثير يعني بعض الشبان لما قال مهر فيه بعض الشبان حفظه، يعني حفظوا هذا الكتاب حفظا، ولا بأس من حيث حفظ الفوائد التي فيه جيد مع التنبه على ما نحتاج إلى تنبيه. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى، الصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحماه آمين. هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، هذا فاصل عن الكلام السابق، ومثله يؤتى بأما بعد، وهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه، هذا هذه الكلمة وهي فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض آخر. وهذا من التفكير كما ذكر ابن حجر لا حجر فيه، كان يأتي بأما بعد وإن شاء يأتي بهذا. قال هذا وإن علم الحديث، وتعريف علم الحديث وهو أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه، هناك تعريف للحافظ بن حجر وتعريف آخر للسيوط في البحر الذي ذكر. فالحافظ بن حجر في النكت يقول أولى تعريفاته يعني علم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها معرفة القواعد التي يتوصل بها معرفة حال الراوي والمروي. وأحسن من هذا التعريف ما ذكر السيوطي في البحر الذي زخر وشرح لألفيته لم يكتمل، إنما وصل فيه إلى ما بعد المرسل. قال أحسن حدوده سيوطي يقول أحسن حدوده أي تعريفاته قول الشيخ عز الدين بن علم بقوانين يعرف بها أحوال المتن، ما الفرق بين هذا التعريف الذي قبله مع أن التعريف الذي قبله هو الذي يمشي عليه كثير من المعاصرين، يعني تراهم يقولون أولى تعاريف ما ذكر ابن حجر ما ذكر ابن حجر إلى آخره، وكتاب البحر الذي ذكر لعدم اطلاع كثير من الناس عليه ربما يغفل عن هذا التعريف. العز عز الدين بن جماعة له كتاب في مصطلح أو ذكروا له كتبا في مصطلح الحديث بعضها شرح على مقدمة المصطلح ولم يطبع منها شيء، وللحافظ بن حجر كلمة في هذا الإمام أن كتبه ليست يعني بذاك الإحكام، وكأنه لأجل هذا الأمر لم تنتشر نسخ الكتابية أو كتب هذا الشيخ، وإن كان بعضها مسجل في بعض الفهارس بعض فهارس المخطوطات مع اختلاف في الكتب هل هي كتاب أو كتابين أو 3، فمن التسميات بعضهم يسمي جواهر الصحاح شرح مقدم الصلاح، وبعضهم يسميها الإقناع، يأتي باسم آخر، فالله أعلم، يحتاج إلى الوقوف على الكتب. الشاهد أن هذا التعريف أحسن كمان تعريف عز الدين بن جماعة علم بقوانين، ومعنى القوانين القواعد، قانون يعني القاعدة، يعرف بها أحوال السند. الأول قال فيه يعرف بها أو معرفة حال الراوي والمروي، الأول فيه الراوي والمروي، وهنا أحوال السند والمروي، فأحد ابن جماعة أحسن من جهة أنه يدخل تحت أحوال السند التي ليست حال الرجال، أحوال السند التي ليست حال الرجال كصيغ الأداء. حدثنا أخبرنا سمعت الراوي والمروي، يعني هل هو ثقة أو ضعيف، فلا يدخل فيه حدثنا وأخبرنا، هل السند منقطع فيه تدليس فيه كذا، فهذا من علم الحديث. فتعريف، تعريف ابن جماعة علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وعرفنا ما معنى كلمة أحوال السند، يعني أحوال السند من حيث الرجال ومن حيث أدوات الأداء، والمتن حيث الشذوذ وغيره، هل هو شاذ أو صحيح أو في زيادة أو نحو ذلك. والحافظ ماذا قال في تعريفه؟ معرفة، معرفة. والعلماء يقول تعبير بالعلم أولى من التعبير بالمعرفة، تعبير بالعلم أولى من التعريف بالمعرفة. إذن ينتقد الحافظ صلاح بن حجر بأمرين، الأمر الأول تعريفه بمعرفة، والصواب أن يقال علم. الثاني بدل المتن والإسناد يقال أحوال، بدل الراوي والمروي يقال أحوال السند والمتن، والله أعلم. قال هذا: وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال ولتهم. ومعنى يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، العرب في لغتهم ومن تبعهم إذا أرادوا مدح أمر من المهمة أو كتاب من الكتب أو شيء من الأشياء يقولون هو ذكر، هو ذكر، فيريدون به المدح أغير. فقوله هنا يحبه ذكور الرجال وفحولتهم مدح لآخرين هذا العلم. كما أيضا قال بعضهم في بعض في القرآن الظاهر له هو ذكر تذكروه أو تذكروه، يعني يدخل هذا المعنى، هذا المعنى. وهناك أثر عن الزهري في هذا: لا يحبه إلا ذكور جال وفحولته. والأثر صحيح وليس ضعيف، بعضهم يضعفه بناء على وقوفه على إسناد واحد له فيضعف. الصواب أنه صحيح، الأثر عن الزهري في هذا صحيح، له طرق عنه وهو مشهور عنه أيضا. ويعنى به محققو العلماء وكمالتهم، ويعنى بضم الياء وفتح النون على البناء المفعول. ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفيلتهم. الرذالة يعني عدم الجيد فيها، الخسيس والرديء من الشيء، قال له رذالة. سفيلتهم أي السقاط من الناس، سفيلتهم هكذا الصواب، سفيلتهم. أو من أكثر العلوم تولجا أي دخولا في فنونها، هو من أكثر العلوم دخولا. ومنهم هنا العلوم الشرعية وهي التفسير والحديث والفقه، فهذا العلم علم الحديث أكثر العلوم احتياجا له، لأن الحديث كما هو معلوم ظاهر، والتفسير أولى ما فسر به كلام الله ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والفقيه يحتاج إلى الاستدلال بما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون ما يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. فظهر أنه يدخل في فنون العلم، كذلك في العقيدة في غيره، تحتاج إلى علم الحديث، لا سيما الفقه يحتاج إليه خاصة في الفقه. الذي هو إنسان عيونها، وإنسان العين معروف، تعرفون إنسان العين؟ ما هو إنسان العين؟ إنسان العين إذا وقفت أمام شخص تظهر في عينه، في وسط العين تظهر أمامه كالتمثال صورته، هذا يسمونه إنسان العين، يعني المحل الذي يظهر فيه هذا المكان يسمى إنسان العين. وأراد به هنا يعني أن الفقه يعتبر يعني لب ويعني أهم العلوم التي ينبغي الاهتمام بها. إنسان عيون العلوم، يعني أنه أحسن أو أفضل العلوم التي ينبغي الاهتمام بها. ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنفي الفقهاء العاطلين من علم الحديث، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء، ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما عظيمة جموع طلبته، وهذا شيء متواتر عندما نظر حجمهم وأحوالهم، يعني من حيث الجموع وحضور مجالس الإملاء كان يحضر فيها الآلاف، يملون يعني يسمعون الحديث بسنده إملاء، ربما كرر عليهم الاسم الواحد 14 مرة، حدثنا الزهري والثاني يحدث حدثنا الزهري، يعني يصل 14 مرة حتى يصل إلى آخر، بل أكثر من ذلك، ويجتمع الآلاف وعشرات الآلاف في المجالس. وهناك آثار في نكت الزركشي وفي أدب الإملاء والاستملاء تبين هذا، من أراد مراجعة نكت الزركشي الأول 28 إلى 29 وأدب الإملاء 16 إلى 19، ذكر فيه أن بعض المجالس ربما بعضهم يصعد على جذع شجرة، يصعد على شجرة نخل أو يحدث الناس، أو على أرفع دار أو على مبنى كبير حتى يسمعه المستملي الأول، ثم المستملي الأول يحدث المستملي الثاني، المستملي الثاني يطير صياح حتى يسمعه الزكية، وهكذا. ونحن الحمد لله نحن الآن في خير وعندنا النعم، ولكن ما زال هناك تقصير إن شاء الله العالم. رفيعة المقادير حملته وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة. أفنان فنون، معنى فنون جمع فن وهو النوع معلوم، ببقائهم غضة أي طرية. أغانيه أي المكان الذي كان مسكونا ثم انتقل أهله منه، سمى مغنى باعتبار آل إليه الأمر أنه كان مسكون ثم أهل يعني ترك. ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في الأرض ولم يزل في اندراس حتى آضت صارت به الحال إلى أن صار أهله هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماع غفلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، غفلا يعني بدون علم ولا أثر، معناها أنها شبه الكتاب في الأرض، فالكتاب لا ينقط ولا يشكل ولا يضبط، هذا معنى غفلة. وعطلة أي خلوة خال من الشيء. مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره أو فقم أمره، جل فخما، وفي بعض النسخ فخما، فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، لا يلقى من يفيده، والسائل عن علمه لا يلقى عارفا. كلام بليغ من الإمام بن الصلاح، كان عنده شيء من العربية. لا يلقى به عارفا، من الله الكريم بارك وتعالى علي وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث. هذا صريح لتسمية هذا الكتاب، أنه ليس المقدمة، إن بعض الهنود لما طبعوا الكتاب قديما في مطابع الهند كتبوا عليه مقدمة المصطلح فاشتهر بهذا الشهرة، وبعض العلماء يختصر فيقول كتاب المصطلح أو يقول علوم الحديث، علوم الحديث. والصواب في اسمه هذا الذي ذكر، كما أيضا هو موجود طرات كثير من المخطوطات معرفة أنواع علم الحديث. هذا الذي باح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم معاقده وقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده. فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وإليه أو أبتهل، متوسلا إليه بكل وسيلة، متشفعا إليه بكل شفيع، أن يجعله مليا بذلك وأملا. وافيا بكل ذلك، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله توكلت وإليه أنيب. وهذه فهرس أنواع، فهرس هكذا الصواب في هذه الكلمة لا غير، كسر الفاء سكين الهاء وكسر الراء وتسكين السين. نحن نقول فهرسة. فالأول منها، نقرأ قراءة سريعة حتى ننتهي من هذا الفصل، عبارة عن مقدمة. فالأول معرفة الصحيح من الحديث، الثاني معرفة الحسن منه، الثالث معرفة الضعيف منه، الرابع معرفة المسند، الخامس معرفة المتصل، السادس معرفة المرفوع، السابع معرفة الموقوف، الثامن معرفة المقطوع وهو غير المنقطع، التاسع معرفة المرسل، العاشر معرفة المنقطع، الحشر معرفة المعضل، ويليه تفريعات منها في الإسناد المعنعن ومنها في التعليق معلقة. الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلل، حكم الحديث المدلل أو حكم المدلس يعني الرجل المدلس الراوي. الثالث عشر معرفة، الرابع عشر معرفة المنكر، الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها، السابع عشر معرفة الأفراد، الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث، العشرون معرفة المدرج من الحديث، والعشرون معرفة الحديث الموضوع، الثاني والعشرون معرفة المقلوب، الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله، وفيه بيان أنواع الإجازة وأحكامها وسائر وجوه الأخذ والتحمل وعجم. وهذا أطول فصل في الكتاب، هذا الرابع والعشرون أطول نوع من الأخذ. الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبطه، كيفية ضبط الكتاب وتقييده، وفيه معارف مهمة رائقة. السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك وفيه من نفائس هذا العلم. السابع والعشرون معرفة آداب المحدث. الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث. التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنوع الموفي 30، معرفة المشهور من الحديث. الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث. الثاني والثلاثون معرفة بالحديث. الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. كتاب التقييد والإيضاح اكتمل إلى آخر نكت على كتاب المصطلح، وصل فيه إلى نوع المقلوب يعني المبيض والمطبوع. كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي مطبوع وصل إلى النوع 28 معرفة آداب طالب الحديث. ثم وقفت على نسخة خطية زيد فيها إلى 33 غير المطبوع. ورأيت أيضا إشارة إلى نسخة أخرى أن فيها هذه الزيادة يعني إلى 33. وكتاب الزركشي كتاب مفيد جدا من حيث قذارة الفوائد وكثرتها، وأيضا الاحتمال أن الكتاب أكمل أنه ما زال موجودا، يعني لعله يوجد في بعض البلدان كاملا من أول إلى آخر. ابن حافظ ذكر في ترجمته أنه وصل إلى المقلوب، حتى السخاوي ذكر أنه ما وجد منه إلا إلى المقلوب من كلامه. وذكر السخاوي أنه يعني ذكر بعض تلاميذ ابن حجر للسخاوي أنه عنده كتاب شيخ الحافظ ابن حجر كاملا من أول إلى آخر. وهذا الله أعلم، يعني يحتاج يعني لعله نسخة من نكت الزركشي عند الحافظ. وأما نكت الزركشي فكثير من ترجم للزركشي يقول وشرح من حديث ابن الصلاح ولا يذكر بعدها ولم يكتمل الكتاب أو نحو ذلك، دلالة على أنه يعني لعله موجود كاملا والله أعلم أو بعضه، لأن الطالب ربما يكتب إلى المسلسل أو ما بعده الأنواع الأخيرة عدم جدواها أو يعني فوائده ليست كالأول، ربما تخلى عنها بعضهم وتركها فلا يكتبها أو لا ينشر في كتابتها والله أعلم. قال النوع 33 معرفة المسلسل، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. بالنسبة للوقت 10:30 كما هو. طيب جيد. الأوراق إن شاء الله من أراد شيئا منها نعطي.